الله أكبر
الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
أحوال الغارقة،
محاضرة لفضيلة الشيخ خالد الراشد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وبياك، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاك نحن وإياك في مكان مبارك، في ليلة مباركة، في اجتماع مبارك، في محاضرة بعنوان أحوال الغارقات. نعم أخي، إننا نوجه في هذه الليلة حديثا من القلب إلى القلب إلى فتيات الإسلام، نوجه حديثا إلى فتيات الإسلام اللاتي حدنا عن الطريق وتناسين أنهن حفيدات خديجة وعائشة وسمية، علهن يراجعن الحسابات. ونوجه حديثا للصادقات حتى يكون سببا لهن على الثبات. أخي، من طلب شيئا بحث عنه وسعى لتحصيله، وكلنا يبحث عن السعادة، كلنا يبحث عن السعادة والأمان اللذان يملأان القلب راحة واطمئنان. تقول إحدى الباحثات عن السعادة: لقد بحثت عنها في كل شيء فما وجدتها. ألبس أفخر الملابس، ألبس أفخر الملابس وأفخمها، طفت العالم مع أهلي، تنقلنا من شاطئ إلى شاطئ، فما زادني ذلك إلا هما وضيقا. ظننتها في موسيقى وألحان، فاشتريت أغلب الألبومات عربية وغربية، قضيت في سماعها ساعات، أرقص على أنغامها، فمددت إلى بعدا وضياعا. ظننتها أي السعادة في مشاهدة مسلسلات وأفلام، فتنقلت بين الفضائيات على أطباق ومسلسلات أبحث عن الضحك والفرفشة. نعم ضحكت، لكنني في نفس الوقت كنت أنزف دما وأتألم في أعماقي، فلا زال هناك شيء مفقود. مع الوقت زادت الجراح وحاصرتني الهموم، واستشرت صويحباتي فقلن لي: إن السعادة في الارتباط بشاب وسيم يبادلك الحب والغرام، ويبثك عبارات العشق والهيام، ويتغزل بمحاسنك عبر الهاتف. فأعطوني الأرقام وسلكت هذا الطريق، وأخذت أتنقل من شاب إلى آخر بحثا عن السعادة الحقيقية، فما وجدتها، بل بالعكس، لقد تنازلت عن كثير. تنازلت عن عرضي وكرامتي وحيائي، وقبل هذا ديني الذي كان في واد وأنا في واد. لقد هربت من الجحيم إلى جحيم أبشع وأفظع. تقول: أريدكم أن تعرفوا عني وعن كثير من الغارقات أمثالي. إننا ضحايا ولسنا بمجرمات، نحن تائهات وحائرات. أنا لا أقول ذلك دفاعا عن نفسي وعن الغارقات، إنما أقول ذلك حتى إذا رأيتموهن فارحموهن وأشفقوا عليهن وادعوا لهن بالهداية، فإنهن غارقات. أيتها الغالية، سأسوق إليك في هذه الليلة أخبارا ومآتي ومبشرات. نظمتها كما يلي: 5 مآتي، بين كل مأساة وأخرى وقفة. 5 مآتي وبين كل مأساة وأخرى وقفة. المأساة الأولى: خزي وعار ثم وقفة لرجال الهيئة. المأساة الثانية: مسلمات لكنهن كافرات ثم وقفة بعنوان نجاة غارقة. المأساة الثالثة: يا ويلها فتكت عرض أهلها ثم وقفة بعنوان الثمن الجنة. المأساة الرابعة: ألعوبة في يد الشباب بل قولي الذئاب ثم وقفة بعنوان رسالة إليك. المأساة الخامسة: بدون عنوان فلقد احترت في اختيار عنوان لها ثم وقفة بعنوان متفائلون بإذن الله. ثم الخبر الأخير: الخير باق في هذه الأمة وطريق السعادة، فهيا ننطلق. مآتي وآهات، إليك بعضا منها، ووالله الذي لا إله إلا هو، إنها حقائق لا كذب ولا افتراءات. المأساة الأولى بعنوان خزي وعار: هربت من المدرسة لأنها على موعد مع أحد الغارقين، فلما ركبت سيارته وانطلق حصل لهما حادث، فجاء رجال المرور وطلبوا منه الانتظار حتى ينهوا إجراءات الحادث، فاتصل هذا الشاب بزميل له حتى يأتي ويأخذ الفتاة ويوصلها إلى الشقة المعروفة عندهم حتى ينتهي من إجراءات الحادث، ثم يخلو هو وإياها قبل إرجاعها إلى المدرسة. جاء الشاب وليته لم يأتي، ركبت معه، فلما التفتت إليه فإذا هو أخوها. خزي وعار، لا عجب، هي غارقة وهو من الغارقين، لكم تطاول هو على أعراض الناس والآخرين، وكما تدين تدان، والله إنها حقائق لا كذب ولا افتراءات. وقفة مع رجال الهيئة: طلبت من الشباب الذين يعملون في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكتبوا لي بعضا من القصص والمواقف التي مرت بهم من أحوال الفتيات، بكى بعضهم حزنا وألما على واقع بنات المسلمين، وإلى أي درجة من الضياع وصلنا إليه، بل أصبحنا يتطاولن على الدين وأهله، ما درت أن هؤلاء يريدون حفظ عرضها وشرفها. كتب لي أحدهم: كنا نعمل في المكتب الذي يتبع كلية البنات، كنا نلاحظ ونراقب الجهة المقابلة للكلية ونتابع الطالبات اللاتي يحضرن من داخل الحي، لأن اللاتي يخرجن مع الشباب ينزلن هناك ثم يأتين مشيا إلى الكلية. مرة من المرات وجدت زميلي يتحدث مع طالبة ويسألها: من أين أتيت؟ أخذت تحلف وتقسم بالله إنها جاءت من الكلية وليس من الحي، فقلت لزميلي: أمتأكد أنت أنها جاءت من الحي؟ قال: متأكد كما أنك أمامي. قال: حولها إلى المركز وأكمل الإجراءات. أكمل الإجراءات وافعلي ما. قال لقد حلفت وأقسمت وسأتركها من أجل ذلك، والله يتولى أمرنا وأمرها، ومن يك كاذبا فعليه كذبه، ونحن أصلا لا نريد منها شيئا إلا المحافظة على سمعتها وشرفها من الذئاب. ذهبت الطالبة إلى طالبات يجلسن أمام محلات تجارية مقابل الكلية، وأخذت تقول لهن بأنها ألجمتنا وأسكتتنا وأننا تبلينا عليها واتهمناها ظلما وبهتانا، وأخذت تحرض الطالبات علينا وعلى عدم السكوت لنا وعلى عدم مهابتنا. لما وصلنا إلى الرصيف الآخر أنا وصاحبي إذا بصوت فرامل سيارة خلفنا، التفتنا فإذا بهذه الطالبة ملقاة على الأرض قد صدمتها السيارة وهي تحاول أن تقطع الطريق. لا أقول لكم أنها ماتت فأنا لا أعلم، ولكنها أصيبت إصابات خطيرة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المأساة الثانية، مسلمات لكنهن كافرات. تقول لي قريبة لي تعمل معلمة في إحدى الثانويات، خرجت من غرفة المدرسات يوما فإذا بطالبتين يتبادلن الحديث قريبا من الغرفة، وكان الوقت وقت صلاة الظهر. قالت الأولى للثانية لماذا لا تصلين معنا في مصلى المدرسة؟ قالت الثانية أنا لا أصلي حتى في البيت. قالت أنا لا أصلي حتى في البيت، وأزيدك من الشعر بيتا، أهلي كذلك لا يصلون، أهلي كذلك لا يصلون، لا إله إلا الله بكل صراحة ووقاحة وقلة الحياء تقول أنا لا أصلي. أسألك بالله العظيم ما الفرق بينها وبين الكافرات؟ صدق الله في علا حين قال فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه معنى أضاعوها يعني ما تركوها بالكلية، ولكنهم أخروها عن أوقاتها. نعم رعاك الله تهاون وتكاسل، لا تصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا تصلي العصر إلى المغرب، ولا تصلي المغرب إلى العشاء، ولا تصلي العشاء إلى الفجر، ولا تصلي الفجر إلى طلوع الشمس. هكذا حال الغارقات، فمن ماتت أخية وفي على حاله الحال فقد توعدها الله بغي، واد في جهنم بعيد قعره شديد حره، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حزه. فهل تقوين على هذا؟ أما سمعت تلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ فكم هن الكافرات من الغارقات، ولو سئلنا عن أسمائهن لقلنا خديجة وعائشة، وكذبنا والله، وكذبنا والله فإنهن غارقات. روى الذهبي في كتابه الكبائر عن بعض السلف أنه دفن أختا له ماتت فسقط منه كيس من ماله في القبر فلم يشعر بذلك، ثم ذكره فرجع إلى القبر ينبشه بحثا عن الكيس فوجد القبر يشتعل نارا، فرد التراب ورجع إلى أمه باكيا حزينا. قال أمه أخبريني عن أختي وما كانت تعمل؟ قالت وما سؤالك عنها؟ قال يا أمه رأيت قبرها يشتعل عليها نارا، رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. قالت فبكت أمه وقالت يا ولدي أختك كانت تتهاون في الصلاة وتؤخرها عن وقتها، سمعت يا أمة الله؟ هذا حال من تؤخر الصلاة، هذا حال من تؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف سيكون حال تلك التي تقول أنا لا أصلي وأهلي أيضا لا يصلون؟ قال الله عنهم يوم يكشف عن ساق، يعني يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين،
والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربة بعد توحيده أعظم من الصلوات، فصلي بارك الله فيك، صلي رعاك الله قبل أن لا يصلى عليك. فتاركة الصلاة لا يصلى عليها، ولا تغسل ولا تكفن ولا تحمل على الرقاب، بل تجر على وجهها، تحفر لها حفرة في الصحراء تكب فيها على وجهها، لا يدعى لها ولا يستغفر لها. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهل ترضين بهذا؟ سأترك الجواب لك، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقفة مع نجاة الغارقة. تقول إحدى الغارقات: كنت أجمع الشعر الساقط وأحفظه وأتداوله مع الفتيات، كنا نظن أن تلك سعادة، ولكن الله أراد لي هداية، ولكن الله أراد لي هداية ونجاة من أمواج الشهوات. جلست في إحدى المحاضرات يوما في الكلية بجانب فتاة صالحة مستقيمة، كانت قد كتبت على دفتر محاضراتها هذا الدعاء: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قلت: نحن نكتب الشعر الساقط وهؤلاء الفتيات يكتبن مثل هذه الكلمات. فهزتني الكلمات وتأثرت بها تأثرا شديدا، فماذا عملت؟ سألت نفسي وقلت: ماذا عملت أنا حتى أنجو بنفسي من عذاب الله؟ فأخذت أبكي وشعرت هي ببكائي وسألتني عن السبب، فأخبرتها بأنه الدعاء المكتوب على دفتر محاضراتها لقد أثر فيني. قالت: الحمد لله، أراد الله بك خيرا، فاعملي بارك الله فيك لكي تنجي من عذاب الله. كلمات بسيطة عظيمة في معناها، أيقظتها من غفلتها. وأنت يا من لازلت تغرقين بين شاشات وقنوات ومحادثات على الإنترنت ومعاكسات، تصرين على الذنب تلو الذنب وتتهاونين في الصلوات، أما آن أن تتوبي وتقرعي عن الذنب وتؤوبي؟ أما آن أن تحاسبي النفس وتقولي: يا نفس توبي، قبل أن لا تقدري أن تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، فإن المنايا عليك كالريح دائمة الهبوب. والله إنك لا تقوين على عذاب الله فلا تحاربيه بالمعاصي، وتذكري موقفا ستقفينه بين يديه عارية حثيرة كثيرة، الكل ينظر إليك، يا الله كيف سيكون حالك إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا؟ يا الله كيف سيكون حالك إذا جاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى؟ أما حال الغارقات فيقولن: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أما التائبات الناجيات فينادين: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت النار ورأيت أكثرها النساء، فاتق الله أمك الله ورددي صباح مساء، اللهم قني عقابك يوم تبعث عبادك. المأساة الثالثة: يا ويلها هتكت عرض أهلها. طالبة في الكلية، المتوقع أنها إذا تخرجت وحملت الشهادة ستصبح معلمة للأجيال ومربية للأبطال، فإذا هي تعطي ربها وتخالف دينها وتبيع شرفها وتخون أهلها وتخلع حياءها، فإن لم تكن أمينة على نفسها فماذا يرجى منها؟ في يوم الأربعاء ومع نهاية الدوام في الكلية، أخبرت صاحبتها التي تشاركها البحث أنها لن تأتي يوم السبت ولكنها ستحضر يوم الأحد. لقد خططت ودبرت، ستخرج مع أحد الشباب في يوم السبت، فاستعارت جوال صاحبتها للاتصال بمن ستخرج معه. خرجت وهي تظن أن أحدا لن يراها، نسيت أن رب الأرض والسماء يراها،
في صباح السبت مع دخول الفتيات إلى الكلية أنزلها أهلها عند الباب، وكلهم فخر وثقة أنزلوها ظنا منهم أنها ستكون في الكلية لتتعلم وتتخرج وتنفع نفسها وقبل ذلك تنفع أمتها. هذه الأمة الجريحة التي هي أحوج ما تكون لفتيانها وفتياتها، بدلا من أن تتوجه إلى بوابة الكلية اتجهت إلى سيارة الشاب الذي كان ينتظرها. لفت ذلك انتباه حارس الكلية فميز السيارة ومن فيها وأخبر أمن الكلية بذلك، فقالوا له ترقب رجوع السيارة ظهرا وقت الانصراف. سبحان الله، وصلت الجرأة بالبنات أن يركبن مع الشباب دون تردد أو حياء. عند الظهر جاءت السيارة ووقفت إلى جانب الكلية تحت الأشجار، فاتجه الحارس الأمين إليها، ولما نزلت الفتاة من السيارة جاءهم الحارس وأمر صاحب السيارة بالوقوف، فهرب الجباني مخلفا ضحيته. فقال لها الحارس بعد أن أخذ رقم السيارة من أين أتيت؟ قالت أنا خرجت من الكلية. فقال الحارس إذن ارجعي إلى الكلية. فرفضت، فلما رفضت أخذ الحارس منها شنطتها التي كانت بيدها لإجبارها على الدخول إلى الكلية، لكنها رفضت. فأخبر الحارس إدارة الكلية وسلمهم الشنطة. جاء شاب بعدها يطالب بحقيبة الفتاة، فأخذه الحارس إلى المكتب، ثم استدعى رجال الهيئة حماة الدين والأعراف، أسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ومكروه. قبل قدومهم استأذن الجبان لإحضار جواله من السيارة، ذهب ولم يعد، لكن العين الساهرة الشرطة أتت به من رقم سيارته. في مساء ذلك اليوم اتصلت على صاحبتها بعد صلاة المغرب التي أخبرتها أنها لن تحضر في يوم الأربعاء. اتصلت عليها لتقول لها إني أريد مساعدتك في التستر علي، لأنني كنت في صباح ذلك اليوم من الصباح إلى الظهر مع أحد الشباب. فقالت الصاحبة سأساعدك، فمن ستر على مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. تقول صاحبتها اضطررت أن أكذب من أجلها، بل حلفت على المصحف كاذبة. عجيب أمرهن، تستر على الباطل وتعاون على الإثم والعدوان. أما صاحبتها الثانية فشهدت كذبا وبهتانا وزورا بأنها رأتها يوم السبت في الكلية وهي لم ترها. لا إله إلا الله، هل يظنون أن الله غافل عما يعملون؟ أما هي فلقد ادعت أن حقيبتها سرقت وأحضرت صويحباتها ليكذبن معها، بل وضعي تحت بل خطوط، بل جاءت بأمها لتقول إنها كانت في البيت، إنها كانت في البيت ظهرا. تقول في التحقيق أقسم بالله العظيم وأمام المصحف الكريم بأني كنت متواجدة يوم السبت الموافق كذا وكذا داخل الكلية من الساعة 7:30 وحتى 12:00 ظهرا، ولم أخرج من الكلية، والله على ما أقول شهيد، حسبي الله ونعم الوكيل. جعلت الله أهون الناظرين والسامعين إليها. قامت الهيئة بدورها وقام رجال الشرطة بدورهم وجاءوا بالشاب، ولا يحق إلا الحق. أمام الأدلة والبراهين اعترف الشاب بخروجها معه، وتراجعت الصويحبات أمام الاعترافات فخارت قواها وانكشف كذبها وعارها. وجه لها ولصويحباتها إنذارات وفصل من الكلية. فهل من المعقول أن يكون هؤلاء مربيات للأجيال وصانعات للأبطال؟ المأساة الكبرى حين جاء أبوها إلى الكلية بعد استدعائه ليوقع على إنذار الفصل، جاء مطأطئ الرأس شارد الذهن دموعه على خده، تقول رجعت مع والدي وأنا أتجرع قصص الموت والألم واتهام الجارحة. لم يتكلم معي طوال الطريق، لكن نظراته الصامتة تلاحقني وكأنها تقول
لقد أجرمت بحقك وحقنا، لقد شوهت ولطخت سمعتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومثلها من الغارقات كثير. وقفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومثلها من الغارقات كثير. خرجت تمزق مع الصباح حجابها، قد قصرت بين الأنام ثيابها. خرجت وكل الهائمين تجمهروا، صرخت وجمع العابدين أجابها. يا ويلها فتكت عرض أهلها، قد أرخصت يوم الخروج نقابها. يا ويلها هذا العفاف تدوسه، قد ألصقت رأس الوفاء ترابها. وقفة. عنوانها ثمن الجنة. نعم أخية، إن ثمن الصبر عظيم، والصابرون والصابرات يوفون أجورهم بغير حساب. فما جزاء الصابرة على الطاعات، والصابرة عن الفواحش والمنكرات، والصابرة على ما تلاقيه من أذى في سبيل ربها؟ ما ثمن العفة والحياء والصبر على البلاء؟ اسمعي أخية وقولي، أين نحن من هؤلاء؟ أيتها الغالية، إن أجمل لباس تلبسينه هو لباس العفة والحياء، فإذا خلعتيه فوالله لباطن الأرض خير لك من ظاهرها. وإليك خبر من أخبار العفيفات، وانظري إلى عظيم ثمن العفة والحياء. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. اسمع الثمن، ثمن الصبر على العفة والحياء. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: بل أصبر، أصبر لأن الثمن غالي، لكني أتكشف، فادع الله ألا أتكشف. فدعا لها. الله أكبر، هذا حال من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لم تتخلى عن حيائها في أحلك ساعة بحياتها وفي أشد أوقات مرضها، بل قالت بعزة المؤمنة: أصبر على الألم، أصبر على البلاء، ولكني لا أصبر على خلع الحياء. فما جزاء صبرها؟ قال الله: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا ثمن الصبر وجزاء الصابرات. فما بال نساؤنا اليوم وما بال الفتيات زهدن بالجنة وما فيها. أختاه، إن رمت الوصول لجنة فيها الخلود ونظرة الرحمن فعليك تطبيق الشريعة دائما في أي شأن أو بأي زمان. ماذا دفاك فتسمعين نعيقهم ولديك صوت الحق في الفرقان؟ لوذي به عنه لا تتحولي لا ليت يعدله كتاب ثاني. الله أعطاك الحياة تكرما فعلى ما تذهب في هوى الشيطان. إن لم تسيري في الحياة مع السقاء ليكن ضياع الأمر في الحسبان. أختاه، في قاف الربا غداني هيا اسمعي للنصح في إمعاني وتأملي بنصيحتي وبها اعملي تجدين طعم حلاوة الإيمان. قال الله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المأساة الرابعة ألعوبة في يد الشباب كتبتها غارقة من الغارقات تقول سطرتها بيدي وحبرها دمي وثمنها شرفي وكرامتي. فلقد أصبحت ألعوبة في يد الشباب بل طول الذئاب. تقول تعرفت عليه في أحد المجمعات وبدأنا نتبادل المكالمات فأحببته وأحبني. قلت وهم وأحلام وخزعبلات. تقول تطورت العلاقة بيننا. كان يقيم مع مجموعة من الشباب وكنت أتصل عليه فيردون علي ويخبرونه أني أريده. مرة من المرات اتصلت ولم يكن موجودا ورد علي صاحبه. أخذ يستدرجني بالحديث وطلب مني إقامة علاقة معه فرفض. فهددني قائلا إنه سيخبر صاحبه الذي أحبه أنني أتصل عليه من ورائه وأننا نتكلم ساعة. فاستجبت لطلبه فأقمت معه علاقة. قلت أين الحب الذي تدعيه؟ أين قولها أحبني وأحببته؟ تقول مستطردة في رسالتها فكانت ثاني أكثر شاعرية ورومانسية من صاحبه ولذلت معه حتى أخرجني من بيتي معه ولا زال يعدني ويمنيني حتى فقدت أعز ما أملك. واستمرت العلاقة بيننا حتى حدث بيني وبينه خصومة على أمر ما. فاتصلت يوما أبحث عنه فرد علي صاحب له آخر فقال أعلم أنك قد تخاصمت مع فلان وأنا سأحاول أن أجمع بينكما للصلح. تقول فصدقته وتوعدنا أنا وإياه عند الكلية بعد الظهر. جاء وركبت معه وبدل أن يأخذني إلى مكان صاحبي توجه بي إلى شاطئ البحر. هناك حيث لا أحد راودني عن نفسي فلما رفضت قام باغتصابي وهددني إن أنا أخبرت أحدا ثم ردني إلى مكاني ورماني كما ترمى الكلاب. أخبرت صاحبي بالأمر فأخذ يواسيني ويهدئ من خاطري وأقسم أنه سينتقم لي ولشرفي. ثم خرجت معه أداوي جراحي. ثم فوجئت بآخر يتصل علي ويقول إن لديه صورا وتسجيل للمكالمات وإن لم أخرج معه فسينشر صوري ومكالماتي في كل مكان. فخرجت وفعل بي ما فعل ولا زلت على تلك الحال. ذاك يهددني وذاك يغتصبني حتى قبضت علينا الهيئة وليتهم قبضوا علي من أول مرة خرجت. لقد فات الأوان. لقد فقدت وخسرت كل شيء. لقد أصبحت ألعوبة في يد الذئاب ولصقت عرض أهلي بالخزي والعار. صدق الله حين قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. أليست هذه مآسي وأهات؟ أليست هذه الأخبار تدمي القلب وتدمع العين؟ أعراضنا تنتهك. صيحة أطلقها بأعلى الصوت. إلى الآباء والأمهات وإلى ولاة الأمر وأصحاب المشورات. أنقذوا فتياتنا. أيها الأب، أيتها الأم، كلكم مسؤول. إن غفلة البيوت والتفكك الأسري ووجود شاشات وقنوات وإنترنت وجوالات بلا حسيب ولا رقيب سبب من الأسباب. فتيات في الأسواق بلا حاجة ولا هدف قلت الغيرة على الأعراض، نساؤنا يخرجن مع السائقين صباح مساء، لا رقيب ولا حسيب، تخرج أمام أبيها بلا حجاب وعباءة مزركشة فاضحة للمفاتن، ثم يلام الشباب. أقول للفتاة أنت سبب من الأسباب، خلعت الأدب والحياء وخرجت كافية عارية، ماذا تريدين؟ أتريدين أن تجذبي أنظار الرجال؟ أما علمت أنك لست لكل الرجال؟ أنت لرجل واحد هو زوجك، وإن لم تكوني زوجة فأنت في مرحلة الاستعداد للزواج. قال مستشرق لرجل مسلم: لماذا تلبس نساؤكم الحجاب؟ قال: لأن نساءنا لا يرغبن أن ينجبن من غير أزواجهن. فهمتي؟ اسمعي ماذا تقول الإحصائيات. نعم بارك الله فيك. اسمعي ماذا تقول الإحصائيات عن عدد الأطفال اللقطاء، يعني أولاد الزنا والسفاح، الذين عثر عليهم في المزابل وفي الصناديق أمام المساجد. في العام الماضي 1423 عدد الأطفال اللقطاء في المنطقة الشرقية فقط، وعلى مدى عام كامل 32 طفلا. أما في عامنا الحالي 1424 وعلى مدى 6 أشهر فقط على بداية العام، عدد الأطفال اللقطاء في المنطقة الشرقية بلغ 48 طفلا فقط في هذه المنطقة، ولم أتتبع الإحصائيات في كل مناطق المملكة. أليست هذه مآسي؟ أليست هذه مآسي وآفات؟ لا تلمني، فلا يلام الجريح حين يشكو وحين تشكو القروح. لا تلمني، فلا يلام طريد، لا يلام المظلوم حين يطيح. لا تلمني ولم خافقا بين جنبيك، لم يخفق لم تعتليه القروح. وأنا لن ألوم من مات حسا، إنما اللوم للذي فيه روح. وأنا لن يضيق باللوم صدري، إن صدر المحب كون فتيح. وقفة بعنوان رسالة بين المآسي والآهات. نعم رسالة إلى صاحبة العباءة المزركشة وصاحبة العباءة المعلقة على الأكتاف. اسمعي هذا الخبر من فتاة أرسلت برسالة إليك، عنوانها إليك من قلب يحترق عليك. تقول في رسالتها: أختي الغالية، تذكرة بسيطة أقدمها إليك، قد لا تعلمينها أو قد تكوني غافلة عنها، اقرأيها واسمعيها ثم فكري جيدا فيما سمعت وقرأت، ثم اختاري الطريق، فالله يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قد لا تكونين قد دخلت مغسلة الموت من قبل، ولكنني والله دخلت مع أغلى إنسانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت مع أمي الحبيبة، تلك الأم الرائعة قلبا وقالبا. هذا ليس من رأيي فيها، بل رأي كل من رآها وعرفها أو سمع عنها رحمها الله. تقول: سوف أحكي لك موقفا بسيطا قبل الدخول في موضعنا عنها. لقد أصابها المرض الخبيث، يعني أمها، لقد أصابها المرض الخبيث ولقد تعذبت كثيرا، ولكنها لم تشتكي. نعلم بشدة مرضها من الأطباء الذين يستغربون من صبرها وتحملها وعدم شكواها. كان ذكر الله على لسانها لا يتوقف، وهذا سر قوتها وتحملها. أما قال الله: اذكروني أذكركم. في العام الذي توفيت فيه وفي شهر شعبان ازداد المرض عليها، وكانت تتعذب من شدة الألم، لكنها كانت تدعو وتقول: اللهم إن كنت كتبت علي الموت فإني أسألك أن تبلغني رمضان. اللهم إن كنت قد كتبت علي الموت فإنني أسألك أن تبلغني رمضان، لأنك تعلم أنني لا أحب الدنيا إلا لرمضان. اللهم لا تقذفني إلا بعد رمضان. كانت دائما تكرر هذا الدعاء. استجاب الله دعاءها
وبلغها رمضان، ثم ماتت في نهاية يوم عرفة وبداية ليلة العيد. ماتت وهي متبسمة، ماتت بعد أن نطقت بالشهادة والملائكة تستقبلها بروح وريحان. تقول أخي: قد أكون قد أطلت عليك في رسالتي، لكني أردت من خبر أمي أن تعلمي أن من حفظ الله في الدنيا حفظه الله عند الموت وبعد الموت. أخي، إن لم تكوني قد دخلت مغسلة الموتى من قبل فلا بد من دخولها لغسل إنسانة حبيبة على قلبك أو ليغسلك أحباؤك. أخي، هل تعلمين أن المرأة بعد تغسيلها وتكفينها تغطى بعباءتها حتى إذا أنزلوها في القبر أرجع العباءة؟ هذا ما عرفته بعد أن غسلنا أمي الحبيبة وودعناها. فيا من تلبسين العباءة المزركشة، ويا من تلبسين عباءة الكتف، ويا من تلبسين العباءة الملتصقة على الجسد التي تفتن الشباب وتظهر المفاتن، هل تقبلين أن تكون هذه العباءة من يرافقك إلى المقبرة؟ لا تغفلي عن الموت أخي، واعمري العمر بالطاعات وتجنبي الفواحش والمنكرات. اعلمي أن الطاعة محبة وتوفيق من الله، وأن المعصية خذلان وإبعاد. كان لرجل جارية قامت من الليل تصلي فإيقظته فلم يقم، فكررت إيقاظه فلم يقم، فتوضأت وأسبغت الوضوء وأخذت تناجي ربها، فاستيقظ فبحث عنها فإذا هي ساجدة تناجي ربها وتقول: بحبك لي إلا ما غفرت لي. تقول وهي تناجي ربها: بحبك لي إلا ما غفرت لي. فلما انتهت قال لها: كيف علمت أنه يحبك؟ كيف علمت أنه يحبك؟ فقالت: لولا محبته لي ما أنامك وأقامني بين يدي. سمعتي؟ فهمتي؟ الطاعة محبة وتوفيق، والمعصية خذلان وإبعاد. أسألك بالله العظيم، أما تردد هذا الحديث على مسامعك مرات ومرات، لكن هل فهمت معناه؟ وهل عملت على أن تنجي من الوعد والوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم قال: ونساء كأثيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اسمعي بارك الله فيك، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم، وفي رواية: إلعنوهن فإنهن ملعونات. أسمعتي؟ هل استشعرت عظيم الأمر والخطر؟ لا يدخلن الجنة ولا حتى يجدن ريحها، وعيد تهتز لهوله الأبدان. ثم في قوله: إلعنوهن فإنهن ملعونات. والله إنها لدعوة تخشاها العقول قبل القلوب. هذا عن الوعيد، فكيف أنت بمن توعدن به؟ كاسيات عاريات، أما رأيتيهن في الأسواق والمجمعات؟ لبسن عباءات على آخر الصرعات والموديلات، علقن العباءات على الأكتاف فبدت الصدور بارزة والجسوم مخطرة وغطاء وجه يشكو إلى الله استغناء صاحبته عنه. ما درت أن الحجاب والعباءة ليس للزينة، إنما لستر الزينة وإخفائها. أسألك بالله، أهذه العباءات الفاضحة تليق بحفيدات عائشة وفاطمة؟ إذا خطبت قالت: أنا بالنفس وافقة، حريتي دون الهوى تد. قلت أنا: ضدان يا أختاهما اجتمعا، دين الهوى والفسق والصد. والله ما أدرى بأمتنا إلا الزواج ما له حد. المأساة الخامسة بدون عنوان، لأنني والله احترت ماذا أقول وكيف أعنونها، فاختاري أنت بعد سماعها عنوانا ولك الخيار. اتصلت علي تعرض مشكلتها، قالت: كانت لي علاقة مع شاب كان من ثمراتها أني وقعت في الحرام مرات ومرات، لكنني بعد حج هذا العام تبت وندمت وأقلعت عن الدم، فبماذا تنصحني؟ قلت اصدقي في التوبة واسأل الله الثبات. فانفجرت باكية وهي تقول والله إني صادقة، انفجرت باكية وهي تقول والله إني صادقة، لقد أحرقت المعاصي قلبي وأجرت دمعي حارا على وجهي. فهدأتها وقلت أبشري بالخير فرحمة الرحمن واسعة، وإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قالت بقيت مشكلة أعاني منها. قلت ما هي؟ قالت لا زال يتصل بي من حين إلى حين أو يرسل إلي رسائل في الجوال، مع العلم أنه هو أيضا قد صلح حاله وتبدلت أوضاعه. فقلت ما الهدف إذن من الاتصال والإرسال؟ هذا باب من أبواب الشيطان ولا بد أن يغلق، فإن الله قد قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إن كان صادقا ويريد تصحيح ما كان فليطرق البيت من بابه. قالت إنه يستمع لأشرطتك ويتابع أخبارك. قلت أعطيني رقم هاتفه وسأتصل عليه. اتصلت عليه وعرفته بنفسي ففرح واستر. فقلت له اتصلت علي فتاة يهمها أمرك وتريد لك الخير، لقد قالت لقد كنت أنت وإياها على علاقة محرمة ثم من الله عليكما بالتوبة والهداية فاحمد الله على ذلك. ثم قلت لكن بقي أمر. قال ما هو؟ قلت أمر الرسائل والاتصال، إن كنت صادقا تريد أن تصحح ما مضى فاطرق البيت من بابه كما قال الله وأتوا البيوت من أبوابها، وإلا فاقطع ذلك وأغلق باب الشيطان. فوعدني خيرا. دارت الأيام ومضت الليالي، ثم اتصلت علي الفتاة مرة أخرى فسألتها عن أخبارها وحالها فقالت على أحسن حال. ثم سألتها عن فلان فقالت لقد انقطعت الرسائل تماما وانقطع الاتصال. لكن ثم سكتت وطال سكوتها. فقلت ما بك؟ قالت هناك أمر لا بد أن تعرفه، فكيف أستحي منك وأنا لم أستحي من الله؟ قلت ما هو؟ قالت لم أقل لك، إني متزوجة. قالت لم أقل لك إني متزوجة وعندي 3 أطفال، فصعقت أنا وتلعثمت ولم أستطع الكلام. صاح في داخلي صائح ونادى مناد يا الله، ألهذه الدرجة وصل بنا الضياع والانحلال؟ حبست دموعي أثن على واقع المسلمين. قالت باكية لما لا تتكلم؟ أعلم أن جرمي عظيم ولكني تائبة والله يحب التوابين، ووالله إني نادمة ومنطرحة بباب رب العالمين. تمالكت نفسي وقلت والأطفال؟ أطفال من؟ فقالت أقسم بالله العظيم إنهم أبناء أبيهم وأنا متأكدة من ذلك. فقلت هل عرفت الآن لماذا كان الزنا من أشنع الجرائم وأقبحها؟ به تنتهك الأعراض وتختلط الأحساب والأنساب، لذلك قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بل رتب عليه أبشع العقوبات، الرجم حتى الموت، وبدأ بالثانية قبل الثاني فقال والثانية والثاني، فبدأ بها لأنها لو لم تمكن من نفسها لما حدثت هذه الجريمة. فبكت حتى قطعت
قلبي من بكائها. تقول: أشعر كلما رأيت زوجي أني مجرمة وأني حقيرة، ودائما أردد على مسامعه: سامحني واعف عني. وهو لا يدري لماذا أقول له هذا، بل فكرت مرات ومرات أني أصالحه، فقلت: أستري على نفسك، فمن سترت على نفسها ستر الله عليها، ولكن أصدقي مع الله في التوبة. فزاد بكاؤها، شعرت حينها أنها صادقة، شعرت حينها أنها صادقة في توبتها. أحسبها والله حسيبها، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقفة. متفائلون بإذن الله، رغم المآتي، رغم الآهات، لكننا متفائلون بإذن الله، مستبشرون بملايين الفتيات العائدات، العائدات إلى بيوتهن، المتمسكات بشريعة ربهن، المعتزات بحجابهن، والداعيات إلى الله بمطلق العزة والإيمان. إن الأمة اليوم تنتظر منك أن تصنعي أبطالا فاتحين، وعبادا زاهدين، وعلماء ربانيين، ولن يتحقق ذلك حتى تكوني على مستوى المسؤولية، ففاقد الشيء لا يعطيه. سأسوق لك أخبارا ترفع همتك، ولتعلمي أن أمة الإسلام أمة معطاءة برجالها ونسائها، بل حتى بأطفالها. اسمعي بارك الله فيك. بعض الفتيات يغرقنا بين أحلام وأوهام، وأخواتك الصادقات يحملن آهات وهموم، شجون وأحزان، آهات ليس كآهات الغارقات، آهات حب وغرام، وهموم ليست كهموم الغافلات، هموم شهوات ومعاكسات. اتصلت من تقول لي: أريد بريدك الإلكتروني، فعندنا رسالة نريد أن نوصلها لك. وصلت الرسالة، قرأتها فاحتقرت نفسي، شعرت بالخجل وأنا أقرأ كلمات تلك الرسالة. سجدت لله شكرا أن عندنا مثل هؤلاء الفتيات. لعلك تريدين أن تسمعي بعضا من عبارات تلك الرسالة التي أحمل لمن كتبنها كل الحب والتقدير والاحترام. إنها رسالة من فتاتين في مقتبل العمر، تربين على حب الله ورسوله والبذل للإسلام. تقولان في الرسالة: يا شيخ، باختصار وبدون مقدمات، مشكلتنا أننا بنات، لكننا لسنا كالبنات، همنا يختلف عن هموم البنات، همنا رفع راية لا إله إلا الله تحت ظل السيوف. الموت بالنسبة لنا حياة، والحياة بالنسبة لنا جهاد، وأعظم أمانينا الموت والاستشهاد. كيف يقر لنا قرار ويهدأ لنا بال، ونحن نرى أطفال المسلمين يقتلون، وأمهاتهم تسبى، وآباؤهم يسحبون ويعذبون ويؤسرون؟ إننا لا نستطيع أن نقف مكتوفات الأيدي ونتفرج كما يفعل الرجال الآن. إن كنتم عرفتم للنوم لذة، فإننا لم نعرف تلك اللذة، ننام على أصوات المدافع والطائرات. إننا لا نعيش معكم رغم أننا معكم. ونحن حينما كتبنا لك لا نريد منك رسالة عزاء على مصاب الأمة، ولا نريد مدح وثناء، لأن الكل منا يعرف نفسه. إنما كتبنا لأننا نريد السبيل إلى الجهاد، وأعظم أمانينا الموت والاستشهاد. لا تقل لنا أن كنا نساء، فنحن نعلم، ولكننا نساء بأرواح الرجال، رجال لا يرضون الذلة والمهانة. لا تقل لنا أن كنا جهاد كنا الحج والعمرة، فنحن نطمع بالأعلى، نطمع بالموت في سبيل الله، فأرواحنا أغلى ما يمكن أن نقدمه في سبيل رضا رب العالمين. والذي أنفسنا بيده إننا نتوق للجنان، والذي أنفسنا بيده إننا نتوق للجنان، ونعلم بفضل الشهيد عند الرحمن، ونطمع أن نكون منهم ومعهم. وختم الرسالة بتوقيعهم: أم عبد الله وأم عبد الرحمن. هذه بعض من العبارات التي كتبناها، والتي جعلتني أراجع مع نفسي الحسابات ولعلك أنت أيضا تراجعين إن أمة تمتلك مثل هؤلاء الفتيات أمة لا تقهر بإذن الله. فنحن خير أمة أخرجت للناس مهما كانت الظروف والأحوال. أيتها الصادقة لا ترهب التيار، أنت قوية بالله مهما استأكد التيار، تبقى صروح الحق شامخة وإن أرغى وأزبد حولها الإعصار. الخبر الأخير عنوانه الخير باق في أمتي. نعم أخي، رغم كثرة الغارقات لا زال في أمتنا خير وأمل، لا زال في أمتنا فتيات وأمهات صادقات. أذاعت إحدى القنوات مشهدا أعاد لنا مشاهد لطالما سمعناها عن الصحابيات الصادقات، ومن سرنا على نهجهن على صراط رب الأرض والسماوات. إنه مشهد لطالما اشتقنا لسماع مثله ورؤياه. إنه مشهد لأم فلسطينية ظهرت بجانب ولدها ابن 20 سنة وهو يتلو ويقرأ وصيته الأخيرة قبل أن يقوم بإحدى العمليات الاستشهادية. اسمعي أمه، اسمعي اسمعي، بارك الله فيك، ما أعظمها من تضحية وعظمة، وهي تقدم فلذة كبدها وتعده للشهادة في سبيل الله. ولا يستطيع فعل ذلك إلا أصحاب القلوب التي تعلقت بما عند الله، قدمته وودعته. ونداء ربها في مسامعها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا الله، كيف كانت هذه الأم وهي تضمه إلى صدرها الضمة الأخيرة، وهي تدرك أنه بعد قليل قد لا يتبقى منه عضو تتعرف به عليه. يا الله، كيف كانت وهي تقبله على جبينه وهي تعلم أنها القبلة الأخيرة؟ بل كيف كانت وهو يغادر المكان وهي تعلم أنها لن تلقاه بعد هذه اللحظة؟ يا الله، كيف كانت حين نظرت في عينيه نظرة أخيرة؟ وكيف كانت وهي تسمع دوي الانفجار يردد على مسمع من العالم كله: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا؟ انفجار يعلن للعالم والملأ أننا أمة لا تقهر، لأننا معنا القوي الجبار. لله ذرك يا أم الشهيد، لم تستسلمي للذل وللعار. أقسم بالله العظيم إنك قد قلت ووفيت، ووالله إنك لمعة نور وثنى برق في زمن الذل والعار. إن أمة تنتمين إليها لا يمكن أن تهزم بإذن الله. لقد أعدت لنا الأمل ومتحت عنا العار، وإنك والله ستفرحين بما قدمت يوم تقفين يوم القيامة مع الملأ بين يدي الواحد القهار. لقد أعدت إلينا إيمان الصحابيات والتابعيات، فأبشري والله بالخير. قال الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا أردت النجاة فاتصفي بهذه الصفات. إن كنت صادقة في البحث عن السعادة فأنا أدلك على الطريق، وكلنا يبحث عن السعادة. والله لن تجد السعادة إلا في طاعة الله، إلا في الحياة مع الله وفي مرضاته. السعادة في التوبة والأوبة وفي الاستغفار من الحوبة، ستجدينها في دموع الأسحار وفي مصاحبة الصالحات الأبرار، ستجدينها في بكاء التائبات وفي أنين المذنبات، ستجدينها أي السعادة في الخشوع والركوع وفي الانكسار لله والخضوع وفي البكاء من خشية الله والدموع. السعادة والله في الصيام والقيام وفي امتثال شرع الملك العلام السعادة في تلاوة القرآن وهجر المسلسلات والألحان، وربك باسط يده لك بالليل والنهار، يفرح بالتائبات ويفرح بمن أتاه، وهو قريب ممن دعاه، حليم كريم يغفر الذنب ويستر العيب. اطرق الباب وسيفتح لك، سيري على الطريق ستشعرين بالفرق العظيم وسترين النتيجة بنفسك. اللهم احفظ فتياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادل الحائرات وانقذ اللهم الغارقات، اللهم من حادت عن الطريق فردها اليك ردا جميلا، اللهم وفقهن لتوبة نصوح واستقامة على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنب المذنبات واقبل توبة التائبات، وفرج هم المهمومات واكشف كرب المكروبات. اللهم ثبت الصادقات واجعلهن راضيات مرضيات، تقيات نقيات خفيات. اللهم احبب لهن الايمان وزينه في قلوبهن، وكره لهن الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهن يا ربي من الراشدات. اللهم من ارادنا وفتياتنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم زين فتياتنا بالايمان والعفة والحياء والحجاب. اللهم حبب لهن الحجاب وكره لهن التكشف والسفور، ووفقهن لخير الدنيا والآخرة يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.